أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الدرس الحادي عشر، وهو المعنون بعنوان صلاة الجمعة، نحن لا نريد أن نتحدث في صلاة الجمعة إلا في النقاط التي حصل الخلاف فيها بين المذاهب الإسلامية. فأصل المشروعية لصلاة الجمعة، أصل الوجوب لصلاة الجمعة في الجملة، أصل الوجوب في الجملة، بمعنى لا نريد أن نقول هي واجبة على كل حال، لا، بأن صلاة الجمعة في بعض الفروض واجبة، هذه مما لا إشكال فيه بين المذاهب الإسلامية، وذلك للنص القرآني وللأحاديث وكذلك الممارسة العملية التي مارسها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بل ما بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا هناك نوع من الممارسة بين المسلمين لصلاة الجمعة. إذن صلاة الجمعة لا يمكن أن يقال أنها حرام في الجمعة، لاحظ بمعنى أنها لم تشرع، لا، هي شرعت، الخلاف في ضوابطها في شرائطها في بعض ما يتصل بهذه الصلاة. بالنسبة إلى المذهب الشيعي الإمامي الجعفري، هذا المذهب آمن بأن صلاة الجمعة واجبة في الجملة. وجوب الصلاة أو كيفية الصلاة، قال ركعتين أو ركعتان كصلاة الصبح، من هذه الناحية تمتاز عن صلاة الصبح بتقديم خطبتين، بتقديم وليس بتأخير، بتقديم خطبتين. طبعا هنا فصل أيضا ماذا يوجد في الخطبة الأولى، ماذا يذكر في الخطبة الأولى، ماذا يوجد في الخطبة الثانية، بأن يقوم الإمام في الخطبة الأولى بحمد الله والثناء عليه ويوصي المؤمنين بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من الكتاب ويختم بها الخطبة الأولى، ثم يجلس، ثم يقوم مرة أخرى للخطبة الثانية. الخطبة الثانية أيضا بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة على محمد، اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين، بعد ذلك يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا بشكل عام هذا المطلوب في صلاة الجمعة عليكم السلام. نعم، يعتبر في وجوبها الكلام لها، متى تكون صلاة الجمعة واجبة؟ حتى بغض النظر الوجوب بنحو بأي نحو هو هذا بحث آخر، لكن متى تكون واجبة؟ قال دخول الوقت، يعني عند الزوال، قبل الزوال. أنتم أخذتم عند ماذا؟ قيود الوجوب وقيود الواجب في الوصول، مرت عليكم هذا البحث. قيود الوجوب من قبيل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، بحيث إذا لم يدخل الزوال وجوب صلاة الظهر مو موجود، بمعنى الحكم المجعول لا بمعنى حكم الجعل، الجعل والتشريع موجود سواء دخل الظهر أو لم يدخل الظهر، لكن فعلية الجعل يعني بأن يكون هناك مجعول موجه إليك، متى؟ إذا دخل الزوال. قبل دخول الزوال هل أنت مكلف بصلاة الظهر؟ أبدا، غير مكلف بصلاة الظهر. إذا دخول الوقت. اثنين، صلاة الجمعة تختلف عن غيرها باشتراط اجتماعي مجموعة، نعم، اجتماعي سبعة أشخاص أحدهم الإمام، يعني ستة والسابع الإمام، هذا أيضا من الشرائط المعتبرة. الشرط الثالث وجود الإمام الجامع للشرائط. السمشن هي الشرائط مختلفة أيضا في الأبحاث البقية التفصيلية، بس في الجملة يتفقون أنه لابد أن يكون الإمام فيه صفات تؤهله لإمامة الجمعة، من قبيل العدالة، من قبيل صحة القراءة وغيرها من الأمور المعتبرة. هذه إذا أقيمت صلاة الجمعة في بلد، هل يجب الحضور على الناس غير المسافر، غير من له عذر كالمرض مثلا، الناس عاديين يجب الحضور او لا، امر الخلاف. الشيخ اخوي مثلا قال نعم يجب الحضور بنحو الاحواض. ما معنى الاحواض؟ في الرساله العمليه يذكرون هناك مسائل منها ترتبط بالاحواض. الاحواض بعض الاحيان يمن يقول على الاحواض قد يراد به الوجوب وقد يراد به الاستحباب. ما هو الفارق؟ الفارق عندنا اذا يقولون سبقت، يعني مثلا يقول لك هذا هو الواجب وان كان الاحوط كما قبل الاحوط شيء يخالف الاحوط. الاحوط نوع من الترقي لشيء افضل، اذا هذا مستحب. ترى لا، الشرع ما يقول، اللسان او الفقيه ما يعبر بهذا التعبير، على طول يقول لك الاحوط حضور صلاه الجمعه اذا تحققت الشرائط الشرعيه. هذا الاحوط يسمونه هذا وجوب، لكن الوجوب يختلف عن الفتوى. ما هو الفارق بين هذا الوجوب والفتوى الوجوب الاحتياطي؟ قالوا هذا الفارق، الفتوى انت مكلف اذا كنت تقلد هذا المرجع بالعمل بها، ما عندك خيار اخر، فتوى افضل. اما اذا قال لك انا الاحوط وكان الاحوط وجوبي فانت مخير بين الاخذ باحتياطه الوجوبي او الرجوع الى غيره من الاعلام مع رعايه الاعلام، فالاعلام بناء على هذه النظريه. اذا هذا المقصود. فسير اخوي يقول يجب الحضور في صلاه الجمعه اذا تحققت الشرائط في الامام، الشرائط المعتبره كلها موجوده من شرائط الحضور والامام، فحين ذلك يجب الحضور بنحو الاحتياط الوجوبي، بنحو الاحوط الوجوبي. بعض العلماء يقول لا، هو مخير الانسان لا يجب عليه الحضور، هذا ايضا خلاف موجود. ثم اذا حضر صلاة تودع عن صلاة الظهر أو لا تودع أيضا، هذا بحث يذكر في الرسالة العملية وليسنا في صدد بيان تلك المسألة. هذا مذهب الحمد، مذهب الشيعي الجعفري في قبالي طبعا. وجب الحضور قصدك يعني؟ الحضور هذا أقول لك مورد خلاف بينهم إذا تحققت شراط وجوب بينهم من أنحاء، لو حضر تودع وما تودع من خلافات الفقهية موجود. المسألة الأخرى المذاهب الأربعة. طب المذاهب الأربعة ماذا تقول في صلاة الجمعة؟ لا إشكال ولا ريبة أنها تقول صلاة الجمعة مشرعة، موجود شيء اسمه صلاة الجمعة، لكن الخلاف وين؟ في الطريقة، في الشرائط. قال مالك يجزيه خطبة واحدة، احنا نقول خطبتين قبل الصلاة، المالكية بعضهم ذهب إلى لا، خطبة واحدة كافية. دليلهم لما روية، طبعا روية بمعنى نسبة، بغض النظر النسبة صحيحة مو صحيحة الأمر آخر، روية هم اعتمدوا على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبة تامة، خطبة تامة، وقال أبو حنيفة لو أتى بتسبيحة واحدة أجزأ، لأن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يعين الذاكر، لم يبين لك الذاكر. هذه مشكلة إذا بنأخذ مثل هذا القول، كثير من أحد إذا رسوه راح نلغيها، لأنه بالتالي صحيح القرآن ذكر ذلك لكن جنبي بيّن ما هو الذكر المطلوب مثلا. هم لابد أن نلحظ الروايات. قال فأجزأ ما يقع عليه اسم الذكر ويقع عليه اسم الخطبة. يقع اسم الخطبة وقف خمس دقائق وقال أيها الناس زين، وكررها وقالوا أنا خطب من الناس خطبة، أيها الناس اتقوا الله زين، والنزل فأما القراءة يعني هذا الشرط بالنسبة للأمر الأول. الأمر
الآخر
هذا ما مذهب الشافعي الذي قالوا،
وهذا
مذهب الشافعي الذي خلوا
عليه
الشافعي. هذا مذهب الشافعي يعني اشترط للجمعة خطبتان، يعني كان مذهب الجعفري. بعض المذاهب قال بأنه صلاة الجمعة لا بد فيها من خطبتين، وهو مثلا مذهب الحنابلة والشافعية. في قبال هذا المذهب المالكية والأحناف لم يقولوا بهذا القول. نعم
لا أقصد في
تقنيات
أو القواعد الإدارية أنه وضع شرطة وأغلقها.
هذا يعني الآن مسألة فنية، فهمت الآن إشكالك، فهمت مسألة فنية. قال طيب الأمر الآخر في مسألة القراءة، شنو مطلوب في القراءة؟ قد يشترط القراءة في كل واحدة من الخطبتين، لأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، هذا أيضا عندنا وارد أن الخطبتين في مقام مقام ركعتين، لأن صلاة الجمعة بس ركعتين، صلاة الظهر أربع ركعات، ولهذا بعضهم يوجب الإنصات في الخطبتين، بعضهم يوجب الإنصات. شاهد الآن هنا قال لابد من وجود قراءة، يعني قراءة القرآن جزء، احنا نقول السورة بعد أن يتم يأتي بسورة، هو قال لابد من وجود قراءة باعتبار مقام ركعتين. أما مقدار القراءة، احنا الشيعة نقول بمقدار سورة، هذا ماذا قال؟ فهم اختلفت فيه الآراء، والأحوط قراءة السورة لما روى شعيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم، ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، وبالتالي قرأ سورة. بعضهم قال لابد أن نلتزم بما فعله الرسول صلى الله عليه وآله من قراءة سورة. هذا البعض منهم، لكن البعض منهم لم يطلب سورة وإنما اكتفى بقراءة آيات من القرآن الكريم. بعدين نعم قال تفرد المذهب المالكي بالنسبة إلى اجتزاء بخطبة واحدة، والمذهب الحنفي الذي ذكرناه قال يدي حتى التسبيح وإذن الذكر يدي هذا المقدار. طبعا بلا أشكال هذا خلاف الاحتياط، يعني فيه مخالفة لبعض الأدلة المذكورة عندهم. أما الحضور، كم عدد الحضور؟ قال فأما الأربعون فالمشهور في مذهب في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة ولصحتها. لاحظ أربعون يعني أربعين شخص يحضرون صلاة الجمعة حتى تصير صلاة الجمعة واجبة، ما في العدد ما تصير صلاة الجمعة واجبة. بعدين إذا صار أقل من هذا العدد فرضاً صار مو واجبة، لكن لو أقمناها تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ قال لا، إذا أقل من 40 حتى صلاة الجمعة مو بس مو واجبة، لو أقمتها لا تكون مشروعة، لا تكون صحيحة. لهذا الأربعون عندهم عند البعض شرط وين؟ في الوجوب وفي صحة، وهو مذهب مالك والشافعي. وروي عن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن في السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، واستدلوا بذلك. هذا واحد. الأحناف قالوا لا، يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير الإمام. شوف الفارق، هذا قليل، فارق كبير. بعض المذاهب تقول 40 وبعض المذاهب هذا تقول 3 يكفي المقدار غير الإمام. طبعا قال تنعقد الجمعة بأربعة مع الإمام لأن عدد، لأنه عدد يزيد على أقل الجمع المطلق. يعني هذا القرآن لما قال تبنودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، صح؟ خب الآن تسعوا إلى ذكر الله، جمع ولا مو جمع؟ أمر بنحو الجماعة، وبالجماعة يسلق على شنو؟ عندنا أقل الجامع وأكثر الجامع. زين الجامع عندنا هنا في اللغة العربية من 3 فما؟ فإذا جاءوا 3 وصار الإمام هذه جامع وزيادة بعد. القرآن يقول فاسعوا، خطاب للجماعة يصدق. إذا لابد من وجود 3 رابعهم الإمام، أو الإمام رابعهم. طيب بعد منشأ الاختلاف طبعا واضح بناء على ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله من روايات بقول أو حكاية عن فعله صلى الله عليه وسلم عليه، ثم الاجتهاد في قوله فاسعوا إلى ذكر الله، ثم الاختلاف في العدد المشترك في الجمعة. ذكرنا بعض الآراء. قال السيد الخوئي يعتبر صلاة الجمعة أمور منها اجتماع 7 أشخاص أحدهم الإمام، وقال المحقق صاحب الجواهر أن العدد هو 7 لأنه هو الذي تجتمع به النصوص المقام مفهوما ومنطوقا. طبعا واضح المنطوق تبر عليكم في مسألة المفهوم في الحلقة مسألة المنطوق ومسألة المفهوم، وهذا راجع إلى النصوص، يعني النصوص بعضها ذكرته بنحو المنطوق وبعضها ذكر بنحو المفهوم، هذه في النصوص. إذا نحن اعتمادنا في الحقيقة على النصوص، النص الوارد الذي يذكر صحيح الزرارة، زرارة من كبار العلماء، مو فقط يعني راوي، لا هو عالم، قال: قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ قال: 7 نفر من المسلمين. هذه صريحة واضحة، فمفهومها إذا لم يكن 7 نفر من المسلمين فلا تجب صلاة الجمعة، هذا المنطوق والمفهوم. ومن صحيح عمر بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كانوا 7 يوم الجمعة فليصلوا في جماعة إلى أن قال: وليقع قعدة بين الخطبتين. هذه أيضا واضحة. أما بالنسبة إلى غير المذاهب بعد بينا، بس النصوص ذكرناها. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر اللي اليوم نتطرق له صلاة الآيات. صلاة الآيات هي عبارة عن آيات سماوية، مقصود بالسماء يعني نسبة أنها ناشئة من الله جل وعلا، والسماء لا نريد أن نقول أن الله موجود يعني في السماء دون، لا، باب العلو، لأن الله عالي جل وعلا، والسماء تشير إلى هذا المعنى، وإلا كل آفة مخيفة للناس كما يذكر، افرض الكسوف والخسوف والزلازل والرياح مثلا الشديدة وغيرها من الأمور السيد نذكرها. المهم هي تسمى آية، تسمية هبل آية للدلالة أن المدبر في الكون والقيم على الكون من هو؟ هو الله جل وعلا. ويمكن الروايات اللي تشير أن هذه إذا الناس مثلا شافوا كسوف وخسوف فهذه من آيات الله مخيفة وشيء من هذا القبيل، وأن يصلون مو المراد أن يقوم الناس بالصلاة، صلاة الآية مو المراد بها مثل ما البعض يتصور، يعني الآن اليوم البحث العلمي تطور وأصبحت هذه من الأمور العلمية الواضحة وظاهرة طبيعية بمعنى تخالف الروايات اللي قالت هذه من الأمور اللي ينبغي للإنسان أنها آيات مخيفة. لا، الآيات المخيفة بمعنى أن هذه دلالة للإنسان، تربي الإنسان، تشير للإنسان أن النظام في الكون بيد الله جل وعلا، فعليك أن تخشى وأن تخاف الله جل وعلا، مو من باب أن هذه ليست بظاهرة طبيعية. حتى في الروايات أن بعض تصور أن هذه مسائل مرتبطة، أن مرتبطة بموت ابني النبي محمد صلى الله عليه وآله وإبراهيم، فبينهم هذه ليست مرتبطة بموت أحد من الناس وإنما من الظواهر الطبيعية. فإذا ما معنى التخويف الوارد في الروايات؟ التخويف هذا رابط الإنسان دائما بعلة الوجود ومبدأ الوجود، وأن عليك أن تلاحظ كسوف أو خسوف لابد أن تفكر أن هذه دلالة أن الله هو مدبر وهو المغير وهو الذي يجري الأمور، فعليك أن تخشى من هذا الباب ولا تترافع مع كونها ظاهرة طبيعية. المهم في صلاة الآيات لا إشكال ولا ريب في وجودها في الشريعة المقدسة، لكن الخلاف وين بين المذاهب؟ الخلاف في تفاصيل. من قبيل المذهب الشيعي يقول بوجوبها وفي الجملة، والمذهب السني من بعض المذاهب نسب إليهم أنها من السنن وليست من الواجبات. خلنا نشوف النصوص الواردة في المذهب الشيعي. قال صحيح الجميل عن الإمام الصادق عليه السلام قال في حديث: وهي فريضة. الفريضة احنا تقدم منها بمعنى الوجوب، لأن الآن في المصطلح الفقهي الفريضة يعني واجبة، وإما تستعمل الفريضة بمعنى ما شرعه الله في قبال ما شرعه النبي، لا نعني بأن النبي يشرع خلاف ما شرعه الله، لا، لكن في بعض الآيات في بعض الأمور الله سبحانه وتعالى ذكرها بشكل نزلت بنحو الوحي نص إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبعضها لا، النبي يعلم بها والله يريدها، ولكن النبي هو الذي بينها بدون أن ينزل هناك شيء، أو إنما الأمر وما أمره إلا وما يفعل الآية القرآنية وما يأمره، لا غير هذه أيضا صحيح، هو كله كذلك صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى، لكن في آية وهم بأمره يعملون جذع عن الملائكة، النبي صلى الله عليه وآله في كل أفعاله أيضا كله إرادته هي إرادة الله جل وعلا. قال إذن هذا الحديث الأول الدال على وجوب صلاة الآيات. ثم أضاف السيد الطبرطبي المقصود في العروة: وأما الواحد في الكسوف هو من حين الآخذ، يعني بداية الكسوف، بداية الكسوف. أنت ما هو الكسوف؟ ما هو الكسوف؟ بعضهم لم يبرر، بعضهم برق، لا بأس. قال من حين بداية الكسوف أو الخسوف إلى تمام، إلى تمام الإنجيل. هذا هو الله، من أول ما يبدأ الإنسان يروح ماذا؟ يبدأ في الصلاة. وتجد المبادرة الإحكام، بمعنى عدم التأخير إلى تمام الإنجيل. طيب، والأحوار إذا واحد أخر الصلاة بعدين تم الإنجيل، تصليه بأي نية؟ كان تصليه لا بنية الأداء ولا بنية القضاء، يعني صلها بنية بالنية المطلقة التي ماذا؟ هي في ذمتك عند الله جل وعلا، والله أعلم بهذه الواجب. قضاء ما في، يعني مو قضاء بالمعنى، لا، إسقاط التكليف. التكليف هو بنحو الأداء أو بنحو القضاء. قضاء التكليف مو القضاء الصلاحي. نعم، مو قضاء الصلاحي، صحيح كلام سليم. وأما الزلزلة أيضا وسائر الآيات، طبعا الآية قلنا لم يكن شيء دلالة على الله، ولذا كل ما في الوجود هو آية لله جل وعلا. وآيته العظمى ما هي؟ آية العظمى في الرواية عند أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى
الله على محمد وآله. وسائر الآيات المذكورة فلا وقت لها، بل يجب المبادرة. صارت الزلزلة يجب المبادرة إلى الصلاة، إلى الاتيان بها بمجرد حصولها، وإن عطى فتجب بعد الزوال، يعني الآية المذكورة إلى آخر العمر، تبقى في رقبة الإنسان، عليه أن يصليها. هذا الشيعة. أما المذاهب الأخرى قالوا هي سنة مؤكدة صلاة الكسوف، وقد ثبت أن ثبت لقوله لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إشارة إلى أنهم افتكروا أن كسوف الشمس كان لموت ابن النبي صلى الله عليه وآله وهو إبراهيم، فالنبي أجابهم ذلك. فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. طبعا هذه الروايات لا نريد إلغاءها في هذا العصر الحديث لأنه هذه مسألة طبيعية ظاهرة كونية، لا، هذه قلنا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى الكثير من الروايات دائما تنتقل من الظاهرة الطبيعية إلى ما وراء الظاهرة الطبيعية، وأنه ما وراء الظاهرة الطبيعية هو الله المدبر والذي بيده أن يغير، بيده أن يغير حياتك، لا يجب عليك أو لا يصح منك الركون، هذا من هذا الباب. قال والحديث متفق عليه، وقالوا أنها على كل حال ثابتة، والتحقيق أنه لا ريب في نسبتها إلى الشريعة إلى رسول الله، ولكن أصبح الخلاف بناء على ما ورد عندهم أن هذه واجبة أو مستحبة. إحنا عندنا واجبة وعند بعضهم أنها مؤكدة باستحباب، مؤكد عندهم. طيب الكيفية في المذهب الجعفري، قال في العروة كيفية فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات في الركعة الواحدة. يقول الله أكبر، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله واحد، بعدين لم يكن له كفر، ركعنا الركوع الأول ترفع هذا الآن، بعدين تكبر ركوع ثاني، بعدين ترفع، خمس ركوعات في الركعة الواحدة، ترفع من الركوع الخامس تنزل بعدين إلى السجود، تسجد سجدتين، ترفع مرة ثانية، تأتي بنفس الكيفية. طبعا لما تقرأ، شوف عندنا هنا لما ترفع تقرأ ولا ما تقرأ؟ ها؟ تقرأ إما كاملة أو تقرأ جزء من آية ما تتكمل، هذه الطريقة المتعارفة اللي هو أسهل، تختار لك سورة في خمس أهلا. ها؟ المذاهب الأربعة ماذا قالوا؟ اتفق طبعا، ذكر لنا النصوص، احنا ما جبنا شيء من عندنا، الله يشهد احنا ما عندنا شيء الا من هذه النصوص. ما ورد في المذاهب الاخرى، اتفق ثلاث من الأئمة عن انها ركعتان، ويزيد في كل ركعة منها قياما وركوعا، فتكون كل ركعة مشتملة على ركوعين وقيامين، يعني هذا من ركعة الركوعين تركع وترفع مرة ثانية، بعدين تركع وترفع مرة ثانية، بعدين تسجد. هذا ثلاث المذاهب. وخالف الأحناف، ماذا قال هؤلاء؟ قالوا صلاة الكسوف لا تصح بركعين وقيامين، فلا بد من قيام واحد وركوع واحد كهيئة النبي كبقية الصلوات بلا فارق. وقال قالوا أقله ركعتان وله اتبع بالخيار عشان بعد اختار راحتك اللي عندك أن يصلي أربعا أو أكثر، والأفضل أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة أو بتسليمتين. كيف هذا مذهب الأحناف، هذا رأي الأحناف. طبعا هنا من الأمور التي ذكرت أنه يستحب قراءة السور الطوال في هذه، مثل سورة البقرة وسورة آل عمران. نسيت تقرأها في هذه الصفة، لكن على كل حال ورد عندهم هذا
اعتاد على عين من التعريف.
نعم، اختلاف في الأسباب والموجبات. احنا بينا المذهب الشيعي رأيه في الأسباب والموجبات، وإن شاء الله نقرأ النصوص واردة. وأما في المذهب السني قال يندب أن يصلى ركعتين عند الفزع من الزلازل، يستحب يعني، أو الصواعق أو الظلمة والريح الشديدين ونحو ذلك من الأهوال، لأنها آيات من آيات الله يخوف بها عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعته، وهي كالنوافل المطلقة. أنا أذكر كنا في السعودية في ذلك العام حصل ظاهرة من هذا القبيل، وفي الإعلام كان يعني رصد المسألة في التلفزيون، فدخلوا بعض شيوخهم يعني في هالمسألة، فتحدث أنه ما ينبغي يعني يؤتى على الإعلام، أبي ينبغي أنه خوف بها الناس، ينبغي وبالتالي تبعاً الأحاديث، لكن كان الحديث خاطئ تكونها مخوفة للناس، لا يعني أن لا نهتم بها اهتماماً علمياً أو حتى إعلامياً ورصد لهذه الظاهرة. جيد، فترصد، ولكن يبين أن هذه ما هي دلالة عليه. وفعلا قطع البرنامج، كان البرنامج مباشر، قطع البرنامج مباشرة. احنا لا مانع من الجانب ان احنا مخوف للناس وتنبه للناس ويلتفتون الناس الى هذه الظاهرة وعظمة الله جل وعلا، انه لا زال يدبر، لانه فوض الامر الى الخلق، ولانه مثلا يقول لا الامور بيده جل وعلا. هذه مسألة جميلة يعني، صار يعيش حالة من الايمان بالله، لا بأس تعرف على الظاهرة ومتابعتها، لا خلاف له مع هذه الأحاديث. المهم قالوا هذا متفق عليه عند المالكي والأحناف. نعم، أما الحنابلة فقالوا لا تندب الصلاة لشيء من الأشياء المذكورة إلا للزلازل، هذا بس يصلون لهج. أما الشافعية فلم يذكرن الصلاة مندوبة لشيء من هذه الأمور. قال وقال أصحاب رأي صلاة كثرة الآيات حتى عليكم رحمة الله يعني رحمكم الله لا ساحت علينا. أما لأن النبي صلى الله عليه وآله علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده، وصلى ابن عباس بالزلزلة بالبصرة ورواه أبو سعيد. وقال ابن عباس طبعا إحنا عندنا مو حجة السواقات هم يجدون أن يقولون الكحال بنان على درس في الأصول، إحنا ذكرنا صحابي وعدم إحنا بينا هذا الوقت. ورواه أبو سعيد ومالك، وقال مالك الشافعي لا يصلى لشيء من الآيات سوى الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يصلي لغيره. وأنا لطيف يعني إحنا مقارنة الصحابي بعد ما عليه من هذا مذهب ورأي، والجميل هم يأخذون بمذهب الصحابي من العم الأغلب. لكن من جاءت المتعة بن عباس اللي قالوا برأيهم كان يقول بها رفضوا قوله، وغيرا من الأمور يعني موجودة، ويأخذون ما يحلو لهم ويتركون الآخر. المهم المذهب الجعفري يقول لا، أعام الكسوف والخسوف والزلزلة وكل مخوف سماوي أو أرضي كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة وكل ما يعتبر عند الناس مخيف عند غالب الناس. وذلك النصوص خبر علي بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام بعض الحواج موسى الكاظم صلى الله عليه وسلم عليه يقول أنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنين، وأما واحدة فأنه لما جرت ثلاث سنة، وأما واحدة فأنه لما انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف. بعد صريحة وواضحة ونحملها احنا على الوجوب بناء على ذلك. طبعا هذه روايات، رواية عندنا روايات أخرى قال على العموم، منها أن هذه رواية عن محمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر قال يا ابن ما عجيب. قلنا لي أبي جعفر وهو الإمام باقر عليه السلام هذه الرياح وظلم يعني يصير عندك ظلمة أو ريح هل يصلى لها؟ قال كل أخاوي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي لا صلاة الكسوف كل في الأصول تدل عليه من أدوات العموم. إذا هذه تدل على ما هو المطلوب الذي ذكره في العروة الوسطى. قال من شاء الاختلاف هو النصوص الواردة كما هو
يعني النصوص الواردة الإمام
مصر جرى ثلاث سنة جرى ثلاث سنة ما تابع الحديث سنة يحتاج إلى تكملة الحديث حتى
أخذ الشاهد
نعم أخذ الشاهد هذا المسألة البقية نعم لم تابع الحديث تكملة. قال مبطلة الصلاة من البحث الذي حصل بين المذاهب مسألة مبطلة الصلاة خلنا نشوف مبطلة الصلاة ما بها. قال اتفقت المذاهب أن هناك مبطلات لكن الاختلاف في ماذا الجزئيات الآن مثل المبطلات المتفق عليها في التكلم أنت تصلي وتنادي الناس وتعطي خطبة للناس وتدرس وسط الصلاة ممكن أن تصلي أو تمارس عمل آخر فالكلام الأجنبي في الصلاة مبطل وكذلك الأكل والشرب مبطل عند المذاهب والقهقهة قهقهة يعني الضحك بصوت عالي متبسم قد تشوف واحد مثلا فأنت تصلي تسلت مثلا هذا لا يؤثر الصلاة مثل القهقهة لا. قال وتحقق ناقض الطهارة وما شابه تحقق ناقض مبطل من طلاق الوضوء يؤدي إلى بطلان الصلاة. طبعا الآن اختلف التفاصيل من مثلا لو الإنسان تكلم كلام سهوي كلام سهوي مثلا الإنسان يصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب يبدأ في السورة وهو يحاتي الامتحان صار فكرة في الامتحان فجر على لسانه خطر على باله وذكره على لسانه جواب الامتحان لسؤال من الأسئلة يتوقع يعني هذا الإنسان مثلا سهوان حصل من هذا مبطل للصلاة أو غير مبطل. قال التكلم إذا كان عن سهو مذهب جعفري لا يبطل الصلاة وعلى الساهي عند ذلك سجود السهو تقدم من سجود السهو وقلنا هي لكل نقيصة ومزيد أيضا وهو أيضا رأي أي هذا الرأي على مذهب الشافعي والمالكي. زين أنتم الآن تقولون لنا إحنا لا نبطل الصلاة للسهو والكلام وعندنا أدلة تقول إذا زاد في الصلاة بكلام أجنبي تبطل الصلاة كيف نتعامل؟ قلنا عندنا أدلة قالت من تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة تبطل الصلاة دي الأدلة عامة. والأدلة الثانية تقول من تكلم بكلام سهوي لا تبطل الصلاة. فماذا نفعل؟ نقدم أدلة التي تقول لا تبطل الصلاة بالسهو على أدلة التي تقول من بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي تكون هذه حاكمة بناء على الحكومة التي مرت عليكم في الحلقة الثانية. هذا الوجه. أما المذاهب الأخرى قال مثلا الكلام الأجنبي في الصلاة الحنابلة والأحناف مبطل لها على المذهبين ولو كان المتكلم ساهيا حتى لو كان ساهيا نقطة أولى. بعض المذاهب لا لم تذهب إلى ذلك. طيب ذليل ما هو دليلهم؟ أدلة مبطلة أدلة التي تقول أن الصلاة تبطل بالكلام. طيب وأدلة التي تقول بالسهو رجحوا هذه الأدلة على تلك الأدلة. رد السلام واحد أنت الآن في محل ترى في جماعة معك فسلم فلا أنت في الصلاة لا تسلم يعني لا ترد السلام وإنما الذي يرد السلام هو خارج الصلاة وحتى لو ما رد ما عليك إذن عن البقية إذن لكن أفرض أنت لوحدك واحد ما شاء الله دخل السلام عليكم أنا في الصلاة ولوحدك ماذا تفعل؟ ترد السلام. وقالوا بنفس الصيغة التي ذكرها فتقول السلام عليكم مثل الإيرانيين الآن تقول السلام وهو يقول السلام وأيضا شو تقول سلام نفس الشيء في الصلاة السلام عليكم يقول السلام عليكم. هذا هو بوارة المذهب الجعفري رد التحية. ما هو الدليل الدال؟ أولا القرآن عندما قال تحييتم بتحية هذا مبرأ لم يقل فقط الصلاة ولا خارج الصلاة أبدا دائما. ثانيا السلام ليس من الكلام الأجنبي وإنما السلام هنا في المقام نوع من الدعاء دعاء الإنسان في فهذا لا بأس به ولا يرود، ولكن يقتصر فيه على هذا المقدار، لا يدفع للتوسع ويخرج الإنسان عن هذه الطلب. ولهذا قال يجوز رد السلام التحية في أثناء الصلاة، بل يجب ذلك لعموم قوله تعالى في اليوتيوب تحية. وقال المحقق صاحب جواهر الحكم كذلك بلا خلاف، أجد في عدم مانعية الصلاة من رد الإسلام من رد السلام، والدليل الإجماع بقسمين، القسمين يعني المحصل والمنقول. المحقق يعني أنا رحت بحثت ودققت وشفت إجماع موجود. قال والنصوص مستفيضة، المستفيض بين الخبر القليل، الخبر هو أخر من أخبار الأحاد. شوف خبر عندنا يقسمون في البداية الخبر إلى قسمين، متواتر وخبر أحد. المستفيض من خبر أحد لكنه لا يبلغ حد كثير، لكن لا يبلغ حد تواتر، هذا يسمونه مستفيض. ثم قال هذه روح منها رواية موثقة سماعة، طبعا موثقة ما عليكم موثق، الموثق إشارة إلى أن في الخبر ماذا ثقات اللي في الخبر، لكن فيهم من هو من غير الإمامية يسمى موثق يعتمد عليه. عن الإمام الصادق عليه السلام قال يرد بقوله سلام عليكم، شفت شلون نحن بالرواية، ولا يقول عليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرد السلام هكذا، مؤيدا بأنها صيغة قرآنية، صيغة السلام عليكم أي الملائكة تحيي الله يسلم هكذا، صيغة عجيبة جميلة، ثبت عدم منافاة للصلاة لأنها قرآن لا ينافيه إرادة، حتى لو لم تقصد القرآن منها قصدت الرد هذا لا يتنافى مع الصلاة. ولذا هذه استقرارات جميلة لطيفة تعبر عن دور جميل صاحب الجواهر. المهم هذا لا تحت التكلم حال النوم، واحد يصلي وهو نايم ويتكلم، يمكن استحلف مذهب الجعفري مريحين الحال النوم يبطل بالتالي لا معنى له، لكن بعض المذاهب التي قالت لا يبطل إذا تكلم في صلاته وهو نائم، شلون تجي الله أعلم إذا يحتاج لك يفكر رجلهم هذا أمر. المهم إذا تكلم في صلاته وهو نائم على هذه الحالة فإنها لا تبطل على المذهب الحنبلي. هذا ما شاء الله دليل ظهر نومهم نوم اليقظة، يعني مو نوم يمكن عرفاء. قال والظاهر يؤيد من قال ببطلان الصلاة لأما الثلاثة، لأن الذي ينام في صلاته ويتكلم بكلام أجنبي يكون غافلا عن ربه تمام الغفلة، فما قيام صلاة من يفعل هذا، فما قيمة صلاة من يفعل هذا. ولهذا على كل ذل حنابلة أما بقيتهم لم يقبلوا هذا الكلام، طبعا ما راح هذا المسألة. بعدين ننتقل إلى بطلان الصلاة بمرور، واحد يمر أمامك ترى يمر كل أجلكم الله، ترى يمر حمار أجلكم الله، ترى يمر امرأة السابعة امرأة ما نقول ألا أسرع أجير إلى نفسها، وترى يمر إنسان هذا رجل يعني تقطع صلاته ولا ما تقطع في الحرم المكي والحرم النبوي، بلغنا الله وإياكم الوصول في كل عام إن شاء الله، وذاك دائما نعم أياديه حتى لا أحد يمر، يعني مشكلة ازدحام شديد والناس تصلي سديد تمر بجوم الواحد يقطع عليك سؤال لهذه النقطة الموجودة. قال ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم. لا 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 نجي. قال ذكر إذا مر بين يديه، هذا المشهور عن أحمد نقله الجماعة، وهذا قول عائشة وحكى عن طاووس وروية عن معاذ ومجاد أنهما قال الكلب الأسود البهيم شيطان وهو يقطع الصلاة، وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطع الكلب الأسود والمرأة إذا مرت والحمار. طبعا لا أدو كم صار أنا شفت برنامج كان يعني المرأة تستنكر لماذا تجعل قبلها كلب وقبلها كأنه في إهانة، لا المسألة ليست في هذا فقط، حتى بغض النظر عن تأييدنا أو عدم تأييدنا، يعني لما نقول أننا هذا لا يدخل وذاك لا يدخل بعض الأحيان من باب الإهانة، بعض الأحيان ليس من باب الإهانة، وهذا الحديث لو ثبت صحته مو من باب التقليل من المرأة وإهانة المرأة، لا من باب أنه هذه مثلا تقطع الصلاة ولا فليكون مثلا من باب أنه الإنسان ممكن يتشاغل ذهنه إذا شاف مثلا أسود الكلب وهذا يعني يتخوف يعيش من ربك عادة من الأشكال المخيفة
مثل كلمة بهالشكل بهيم الشيطان وراء في العبارات، فيجعل الإنسان هيش قلق في صلاته. وكذلك مثلا إذا قلنا المرأة وجمال المرأة والرجل دائما يلتفت إلى مفاتن المرأة، فممكن من هذا القبيل هو إشارة إلى ماذا؟ تقليل من مكانة المرأة. هذه إشارات موجودة. لا بس ممكن انه اذا مثلا وجد حمار ايضا يلتفت ان الحمار باعتباره اما لانه مالك لا في شو يتحرك يخشى عليه اذا جعله امامه، وانا ما صاحب الحمار فبالتالي يخشى على حماره، او مثلا يجد عليه مضاعه او شيء من هذا القبيل.
الا انه يثبت.
لا بس هاي كل الاحوال قال انه انكر الاصوات. ثم هذه الأحاديث كلها في المرأة والحمار يعارض حديث أبي هريرة وأبي ذر فيهما، فيبقى الكلب الأسود. عندنا حديث كلها لا بأس بالمرأة ولا بأس بالحمار أن يمر ولا يقطع الصلاة. وهذا بقى أيضا لهم كلام في قاطع، هذا إذا لا ينبغي أن يمر لا الكلب على بعض الآراء ولا المرأة ولا الحمار. بعض الآراء قالت الكلب الأسود. المرور بين يدي المصلي أيضا ذكرهم أنه لا ينبغي للرجل أن يمر، بعضهم حرم بعضهم لم يحرم وإنما كراه بعض، هذا ذكر أيضا. ولكن المذهب الشيعي يقول أن هذا من باب أنه يؤدي إلى ماذا؟ انشغال الرجل، عدم احترام للصلاة، يؤدي الإنسان أن يغفل عن صلاته من هذا الباب. الناقض غير المبطل، قيل هناك نواقض تنقض لكن ما تبطل الصلاة. شوف شلون لطيف، شلون يصير ناقض غير مبطل. مثال قال نواقض الطهارة الحدث والبول مبطلات الصلاة، وخالف فيه المذهب الحنفي قائلا إنما يبطل طروء ناقض لهذه الأمور إذا كان قبل القعود الأخير بقدر التشهد، أما إذا هو تشهد ولم يسلم فهو بالخيار، إما أن يسلم فيخرج من صلاته أو أن يتبول ويخرج من صلاته. هي أيضا الناقض مخرج للصلاة. هذا مثال. أما إذا طرأ بعد فلا تبطل به الصلاة على الراجح، ذلك لما مر بنا في بحث الصلاة من أن التسليم لا يكون المخرج الوحيد عن الصلاة على المذهب الحنفي، بل يمكن الخروج من الصلاة بواسطة النواقض. فإذا لا تستغرب إذا شفت واحد ما سلم يقدر ينقض صلاته بأحد النواقض وخلاص. واضح الآن؟ الرياء في الصلاة من الأمور التي ذكرت في المسألة، هي مسألة الرياء الصلاة يبطل أو لا يبطل الصلاة. قال مما أعده المذهب الجعفري مبطلا الصلاة، يبدو لم يذكر في كل الكتب. و
المرور بين يدي المصلي
هذا أشرت له مع الأول مع المرور بأشرنا له مع لا معنى للتفريقات هاي كل الأحوال. قال أن المصلي إذا كان مرائيا أثناء الصلاة تبطل صلاته. طبعا الدليل عندنا احنا وما نقول وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، وعندنا روايات صريحة في الجانب. ولذا تقال الرياء مبطل للصلاة. أن الاختلاف إلى الناشئ الذي تجدونه بين هذا المذهب الشيعي الجعفري وبين بقية المذاهب هو ما ورد في النصوص أو الاجتهاد في النصوص، ونحن أبناء النص والدليل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.